علم يعلم حاسم للبصير.
من هم أولياء؟ أولياء العهد بالقرابة منحصر في الأب والجد من جهة الأب، فالأم لا ولاية لها، وهكذا الإخوان لا ولاية لهم على البنت مثلا. الولاية بسبب القرابة منحصرة في شخصين، الأول هو أب البنت والثاني هو جد البنت. وأما أن الأب تثبت له الولاية على البنت الصغيرة أو الكبيرة نذكر ذلك بعد قليل، لكن لا شك في أن للأب ولاية. أما من هو المولى عليه نحدده بعد قليل، وهكذا بالنسبة للجد. وأما الولاية بسبب غير القرابة فمنحصرة أيضا في الحاكم والوصي. الحاكم يفصل فيه في المرتبة الأولى الإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم، ثم النائب الخاص له عليه السلام، ثم النائب العام وهو شامل للفقهاء العظام المستجمعين لجميع الشرائط المعتبرة، وهكذا الوصي أي أن الموصي إذا أوصى إلى زيد بأن يكون زيد هو المتولي لأمر إنكاح بنات هذا الموصي، فتثبت الولاية للوصي على نكاح بنات الموصي. إذن الولاية بسبب غير القرابة تثبت للحاكم الشرعي وللوصي. وأما أن الحاكم الشرعي تثبت له الولاية على من، وهكذا الوصي تثبت له الولاية على من، نحدده بعد قليل. نلاحظ العبارة إلى هنا: ولا ولاية في النكاح لغير الأب. لما قال في النكاح؟ لأن الأولياء في الأموال غير الأولياء في باب النكاح، ودائرة الولاية تختلف سعة وضيقا من باب الأموال إلى باب النكاح. المقصود هنا تحديد الولي في باب النكاح، لا تثبت لغير الأب والجد للأب، وإن على طبعا تارة الجد الأول تارة لا الجد العاشر، يثبت للكل الولاية. والمولى، المقصود بالمولى هو المولى بالنسبة لعبده وأمته، لأن للمولى ولاية على عبيده وإمائه في أمر النكاح بلا شبهة ولا إشكال. وهكذا الحاكم والوصي لأحد الأولين، يعني الوصي للأب أو الوصي للجد، وإن على الجد من جهة الأب. فولاية القرابة يعني الولاية التي تثبت للشخص بسبب أنه من أقرباء البنت، هذه الولاية منحصرة في شخصين. فولاية القرابة للأولين أي الأب والجد للأب ثابتة على من؟ على الصغيرة، يعني البنت الصغيرة يكون للأب عليها ولاية بلا إشكال، البنت الصغيرة يكون للجد عليها ولاية بلا إشكال، وهكذا المجنونة يعني البنت المجنونة يثبت عليها الولاية للأب وللجد من جهة الأب. المجنونة الظاهر أنه بقول مطلق، يعني المجنونة الصغيرة والمجنونة الكبيرة، والبالغة سفيهة، وهكذا تثبت الولاية للأب وللجد من جهة الأب على البنت التي هي بالغة وعاقلة لكنها سفيهة، فهي برزخ بين العقل والجنون في الواقع، لا عاقلة بذاك المعنى ولا جنون بذاك المعنى. يعني
الرشيدة يقابل السفيهة،
الرشيدة يقابل السفيهة، والبالغة سفيهة. وكذا الذكر يعني تثبت الولاية للأب وللجد من جهة الأب
على الابن الصغير او الابن المجنون او الابن البالغ سفيها.
وكذا الذكر المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة الصغر أو الجنون أو السفه.
فولاية القرابة تثبت على هؤلاء ولا تثبت ولاية القرابة على البكر البالغ الرشيدة.
فإذا كانت البنت باكرة ورشيدة
وبالغة
لا تثبت للأب ولا للجد عليها ولاية، والمسألة خلافية جدا،
وتقدمت هذه المسألة في الدرس الماضي. أما لما كرر هذه المسألة مرتين نشير إلى السبب في ذلك بعد قليل. إذن هنا ثلاثة مسائل: لا شك أن الولاية ثابتة للأب والجد على البنت الصغيرة،
هذه المسألة لا خلاف فيها.
لا شك في عدم ثبوت الولاية للأب والجد من جهة الأب على البنت البالغة الرشيدة الثيبة،
لا شبهة في عدم ثبوت الولاية. المسألة الثالثة خلافية، وهي البنت البالغة الرشيدة الباكرة، هل تثبت عليها الولاية من جهة الأب أو الجد أم لا؟ ستة أقوال في المسألة موجودة،
ولكن الرأي المختار للشهي الأول هو نفي الولاية. لذا يقول: لا على البكر البالغ الرشيد في الأصح من الأقوال. والدليل على ذلك عدة أمور. أولا للآية، طبعا الآيات التي يمكن أن يستدل بها كثيرة جدا، من جملة الآيات مثلا: حتى تنكح زوجا غيره، أو آيات أخرى نسب فيها النكاح إلى نفس النساء، حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تنكح المرأة زوجا غيره، أو فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن أي فلا تمنعوهن النساء أن ينكحن، كذا إلى آخره. فالملحوظ أن في جميع الآيات القرآنية النكاح منسوب إلى نفس المرأة، والمستفاد من ذلك أن الذي يقوم بأمر النكاح والذي بيده عقدة النكاح هي المرأة بنفسها لا ولي المرأة. لكن التمسك بهذه الآيات فيها شائبة الإشكال، لذا لم يعبر الشهيد هنا للآيات، وإنما قال للآية، إشارة إلى آية واحدة، وتلك الآية قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فلا جناح عليهن أي على النساء فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني كل معروف تقوم به المرأة فلا جناح عليها، فلا جناح عليهن على النساء، على النساء يشمل البنت الباكرة البالغة الرشيدة، العموم شامل لمورد النزاع بلا شبهة ولا إشكال، عليهن على كل النساء لا جناح عليهن. فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني كل معروف تقوم به المرأة فلا جناح عليها، ولا شبهة في أن النكاح معروف، راح معروف بعد انه بعد ما في شيء نعمل معروف، اذا لا جناح عليها اذا قامت بهذا المعروف. الآية تدل بعمومها على المطلوب بعد
معروف، لكن
تعيين الزوج معروف، النكاح في الشريعة أمر معروف أم لا؟ الآية لا تقول بأنه لا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن المعروف، لا هو النكاح معروف. إذا فرضنا أن النكاح معروف فالآية تنطبق على ما نحن فيه، ما خصصناها الآية عامة تنطبق على ما نحن فيه، يعني ما نحن فيه من موارد الآية، فلا جناح عليهن على كل النساء، وينطبق على البنت الباكرة البالغة الرشيدة فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، والنكاح معروف. لكن التمسك بالآية مشتمل على المصادرة بالمطلوب. والسبب في ذلك هو أن من ينكر ثبوت الولاية للبنت الباكرة البالغة الرشيدة على نفسها، من ينكر الولاية ويثبت الولاية للولي، يقول نكاح البنت الباكرة من دون إذن الولي ليس بمعروف، ولا أسلم أن هذا النكاح معروف، هذا النكاح منكر. والآية تدل على أنه لا جناح فيما ثبت أنه معروف، وكون هذا النكاح معروف أول النزاع، يعني نكاح البنت الباكرة من دون إذن الولي، هل هذا النكاح معروف أم لا؟ المخالف يقول ليس بمعروف، الموافق يقول معروف. لذا التمسك بالآية يكون مشتمل على المصادرة بالمطلوب، لابد أن يثبت عند المتخاصمين أنه معروف، حينئذ يصح التمسك بالآية. لكن المخالف يقول هذا ليس بمعروف، ولذا التمسك بالآية مشتمل على المصادرة بالمطلوب.
ما
قال تزوجنا؟ طبعا هسه بالنسبة للأخبار، الأخبار كثيرة جدا الآن نشير إليها، وأما أن هذا الخبر بأنه زوجوهن كذا كذا، طب هذا أمر متوجه إلى الأولياء، نسلم ذلك، أمر متوجه إلى الأولياء بأنه زوجوهن كذا، ولكن هل الرواية على فرض ثبوت مثلا دلالتها وسندها وكذا وكذا، هل الرواية تدل على أن البنت لا يجوز لها أن تباشر النكاح؟ لا تدل الرواية على هذا المعنى. نعم الرواية تقول أيها الأولياء مثلا اسمعوا كذا، أما أيها البنت مثلا لا تنكعي نفسك من دون إذن الولي دايدني، الرواية لا تدل على هذا المعنى. الآية المستدل بينا أن الآية كيف يستدل بها المستدل، كيف؟
لا تجبروهن.
اي آية؟ وين هي آية؟ لا تعضلوهن، مو هاي الآية التي نستدل بها، قلنا المقصود بالآية الآية اللي قرأتها بأنه لا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، الآية إشارة إلى هذه الآية. المحشي أكو عنده حواشي كثيرة إن شاء الله أنتم تلاحظونها تشوفون أنه أي حد. بناء على أولا كلمات الفقهاء، إحنا نراجع الكتب الفقهية ثم الشهيد بالمسالك هم ذاكر هذا والأخبار. الدليل الثاني على هذا الرأي الأخبار، رويت أخبار كثيرة جدا تدل على أنه ليس للأب والجد ولاية على البنت الباكرة البالغة الرشيدة، وهي الدليل الثاني. الدليل الثالث الأصل، والمقصود بالأصل هنا هو ليس هو الاستصحاب، لأن الاستصحاب في الواقع يمكن أن ندعي أنه يوجب إثبات الولاية، لأن الولاية كانت ثابتة للأب أو الجد قبل البلوغ، بعد البلوغ نشك في الثبوت والارتفاع لابد أن نستصحب. المقصود بالأصل هنا أصالة الصحة في العقود، يعني إذا حصل عقد النكاح من البنت الباكرة البالغة الرشيدة من دون إذن الولي نشك في صحة هذا العقد، والأصل هو الصحة، أصالة الصحة في العقود، نتمسك بهذا الآن. ولك أن تفسر هذا الأصل بوجه آخر بأن تقول نشك في أن هذا العقد في أن نكاح الباكرة صحة هذا النكاح مشروطة بإذن الولي أم ليست مشروطة بإذن الولي، وكلما شككنا في شرطية شيء الأصل يقتضي الحكم بعدم الشرطية، هكذا هم يمكن تفسير الآية. إذن الرأي الذي يقول بعدم ثبوت الولاية للأب والجد استدل بالآية والأخبار والآية، وأما الرأي المخالف فتمسك بأخبار كثيرة أيضا يدل على ثبوت الولاية للأب وللجد على البنت الباكرة. أخبار في القبال هم موجودة تمسك بها ذاك القائل. فماذا نصنع؟ يعني تحصل المعارضة في الواقع بين الروايات الدالة على عدم ثبوت الولاية والروايات الدالة على الثبوت. كيف يمكن الجامع بين الطائفتين؟ يقول الشهيد: نجمع بين الطائفتين هكذا: الروايات التي تشترط ولاية الأب في نكاح الباكرة تنهى في الواقع عن نكاح الباكرة إلا بإذن الولي، تنهى نهي، والنهي ظاهر في التحريم. النهي دائما ظاهر في التحريم، يعني يحرم نكاح الباكرة من دون إذن الولي. وأما الروايات التي تدل على أنه ليس للأب والجد ولاية على الباكرة فهي تدل بالنصوصية على نفي الولاية، نص في عدم ثبوت الولاية، وهذه ظاهرة. وإذا تعارض النص مع الظاهر فلا بد من حمل الظاهر على النص. أي نقول بأن المقصود بهذا النهي الوارد بالنسبة لنكاح الباكرة من دون إذن الولي ليس هو الحرمة وإنما الكراهة. نكاح الباكرة من دون إذن الولي مكروه شديدا، والقرينة على حمل هذا النهي على الكراهة وعدم الحمل على الحرمة الروايات التي تدل بالنصوصية على عدم ثبوت الولاية للأب على البنت الباكرة، والنص دائما مقدم على الظاهر. فنجمع بين الطائفتين بهذا الوجه. ربما قيل بجمع آخر، والجمع الآخر يقول بأن الطائفة الأولى من الروايات تدل على أن للبنت الولاية على نفسها، يعني البنت الباكرة. الطائفة الثانية تدل على أن للأب الولاية على البنت الباكرة. فهذه الروايات، يعني الطائفة الأولى تدل على إثبات الولاية للبنت، وتلك تدل على إثبات الولاية للأب والجد، فهذا لا يزاحم ذاك وذاك لا يزاحم هذا، فنجمع بينهما بالحكم بالتشريع. نقول الولاية هنا اشتراكية بين البنت والأب والجد، نشرك في الولاية. لا يصح نكاح الأب لبنته هذا الأب من دون ابن البنت، ولا يصح نكاح البنت من دون ابن الأب، لا بد من الإذن من البنت ومن الأب، يعني ثبوت الولاية لهما معا. لا ليش تتساقط
لا يصح؟
لا شوفوا، إذا هذه الروايات تكذب تلك، إذا ثبت التساقط نرجع على الأصل إن شاء الله، ولكن شوف تساقط يصير أو لا. إذا الطائفة الأولى تكذب الطائفة الثانية والثانية تكذب الطائفة الأولى فلا يمكن الجامع بينهما حينئذ، لكن المفروض أن الطائفة الأولى تدل على إثبات الولاية للبنت، الطائفة الثانية تدل على إثبات الولاية للأب والجد، واجتماع الولايتين لا مانع منه، بأن نقول بالتشريع هكذا قيل. أي جوز؟ لا على الانفراج، جاي أقول على التشريك، يعني لابد أن يصدر النكاح عن رأييهما، توافق يصير، المجلس لابد أن يصوت هذا المعنى. إذا ما صار تصويت من الولايتين ما يفيد بعد. لا يجوز للبنت أن تستقل بهذا الأمر ولا للأب أن يستقل بهذا الأمر. لا ذات جمع آخر، هاي الجمع الثاني ذات بعض الفقهاء، هذا لبعض الفقهاء. هسه نروح للجمع الثالث. بعضهم جمع بين الروايات بأن قال الطائفة الأولى التي تدل على إثبات الولاية للبنت محمول على نكاح المتعة، والتي تدل على إثبات الولاية للأب محمولة على النكاح الدائم. والسبب في ذلك هو أن النكاح الدائم مشتمل على حقوق كثيرة جدا، يعني لما صار نكاح دائم تثبت حقوق كثيرة للزوج على هذه الزوجة، والنكاح الدائم مشتمل على التوارث، مشتمل على أحكام كثيرة، بعد الزوجة ما تقدر تفك نفسها من هذا الزوج، هي مشاكل مصاعب كثيرة. فلعل هذا الزوج يحتال على هذه البنت في نكاح المتعة، لكن التخلص من هذا الزوج القبيح إن شاء الله ممكن بعد انتهاء المدة، أما في النكاح الدائم ما يمكن التخلص. وبعبارة أخرى، الأضرار التي تحصل في نكاح المتعة يمكن أن يتداركها الإنسان، أما الأضرار التي تحصل في النكاح الدائم لا يمكن تداركها. ولذا نقول الروايات التي تدل على إثبات الولاية للباكرة محمولة على نكاح المتعة، والتي تنفي الولاية محمولة على النكاح الدائم. الشهيد يعلق على هذا الجامع بخصوصه بأنه تحكمه، وهو تحكمه، لأن الجامع تبرعا كما يقول الأصوليون لا يجوز. إنسان من مخباه يطلع جامع يخليه على مائدة البحر، أي ما يمكن. فأنا أقول لا، بالعكس، نحمل الروايات التي تدل على إثبات الولاية للباكرة على الدائم، والتي تنفي تثبت الولاية للأب على المتعة. بأي دليل هذا الجامع مو صحيح ذاك الجامع صحيح؟ وبأي دليل يكون العكس أي تحكم؟ كل جامع يحتاج إلى شاهد من الروايات أو من الأدلة، وإذا لا شاهد على هذا الجامع فهو تحكم، يعني دعوة بلا دليل. هذه العلة إذا صحت معناته أنه مذهب أبو حنيفة يصير صحيح، لأن هذه استحسانات وليست بأدلة شرعية. بل لعله شخص يقول بالعكس، فإذا مصعفات تزوجت من دون إذن الأب ومثلا ذهبت البكارة تصير الغضاضة أكثر، يمكن واحد يعكس الأمر. دليل الأمر في المصعفة مثلا أشكل من الدائم، الدائم خطعت صارت زوجة خلاص انتهى الأمر. فهذه وجوه استحسانية وليست بأدلة شرعية. يقول وما ورد من الأخبار الدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي محمول على كراهة الاستبداد، يعني يكره للبنت الباكرة أن تستبد بأمر النكاح من دون استئذان من الأب أو الجد جمعا، يعني نجمع حتى نجمع بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، إذ لو عملت بها، يعني لو عملنا بالطائفة الثانية التي تدل على إثبات الولاية للأب والجد لزم إطراح ما دل على انتفاء الولاية، يعني يكون نطرح الطائفة الأولى تماما، والجامع مهما أمكن كما يقول الأصوليون أولى من الطائف. يكون نحاول أنه كل الروايات نجمع بها نعمل بها في الواقع، وإذا جمعنا بهذه الصورة نكون قد عملنا بالطائفة الأولى وبالطائفة الثانية. أما إذا أثبتنا الولاية مطلقة للأب ونفينا الولاية مطلقة عن البنت، نكون قد أطرحنا الروايات الأولى وعملنا بالروايات الثانية، ولعل الروايات الأولى قد صدرت عنهم عليهم السلام والرد عليهم لا يجوز. فالجامع مهما أمكن أولى من الطار. يقول ومنهم من جمع بينهما بالتشريك بينهما في الولاية، ومنهم من جمع بحمل إحداهما على المتعة والأخرى على الدوام. لماذا قال الشهيد بحمل إحداهما ولم يقل بحمل الطائفة الأولى على المتعة والطائفة الثانية على الدوام؟ لأن كلاهما قيل به. أكو عندنا قائل يقول بأن الطائفة الأولى على الدوام والثانية على المتعة، وأكو عندنا قائل يقول بالعكس، لذا قال إحداهما. ستة أقوال في المسألة، وهو هذا الجمع الأخير تحكم، وبينا الوجه في ذلك. وأما لما كرر الشهيد المسألتين في موضعين، سابقا ذكر هذه المسألة عندما قال ولا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كان أفضل. السبب في ذلك أنه لما قال فيما سبق ولا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة، أراد أن يرد بذلك على ابن أبي عقيل،
ابن أبي عقيل يقول بأمرين: أولا اشتراط الشاهدين، ثانيا يقول بإثبات الولاية للأب والجد على البنت الباكرة الرشيدة. واستند في الدعوة الأولى والدعوة الثانية إلى رواية نبوية عامية مروية عن العامة تقول هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. فالرواية تدل أولا على اشتراط الشاهدين وتدل ثانيا على اشتراط الولي مطلقا، يعني في نكاح الرشيدة وغير الرشيدة. وبما أن رأي ابن أبي عقيل كان مستند إلى هذه الرواية وأراد أن يرد على ابن أبي عقيل في رأيي المستند إلى الرواية، لذا ذكر المسألة هنا ثم كررها مفصلا في مبحث اليوم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. بل ولو عضلها الولي، العاضل أي المانع، إذا منع الولي وهو الأب والجد أو الجد، منع الولي البنت من نكاح الكوف، تقدم لها رجل كوف، مع أن هذا الرجل كوف، هذا الأب مستبد مثلا من الذهبيين، يقول لا إلا مثلا أنا أختار، وإن كان هذه كوف مثلا ما يصبح ليش مثلا. هل تكون ولاية الأب مع ذلك ثابتة؟ يقول تنتفي ولاية الأب عند ممانعته من نكاح البنت للكوف. طبعا تارة الكوف يكون مستعد للنكاح بمهر المس، وتارة يكون مستعد بأدوان من مهر المس. إذا كان مستعد بمهر المهر أو بأدوان من مهر المهر، على كل حال إذا منع من الكوف فالولاية تسقط. ولا تتوهم أنه إذا كان الكوف مستعد بأدوان من مهر المهر فللأب أن يمانع، ليس له أن يمانع. وكون المهر أقل من مهر المهر لا يوجب عدم المكافأة، لأن المهر حق للبنت، فإذا رضيت أن تسقط شيئا من مهر المهر فلها ذلك. وكون المهر أقل من مهر المهر لا يوجب عدم التكافؤ. الكفو اختلفوا في تفسيره، بعضهم فسر الكوف بالإسلام فقط، وبعضهم فسره بالإسلام والإيمان، وبعضهم فسره بالإسلام والإيمان وتمكن هذا الرجل من الإنفاق على هذا البين. أكو عندهم تفاصيل لكم. ولو عضلها الولي وهو أن لا يزوجها بالكوف بعد سنه صار كبير، مع وجوده الكوف موجود ورغبتها، البنت راغبة في هذا الرجل مثلا، فلا بحث في سقوط ولايته ولا بحث في جواز استقلالها بالنكاح، ولا فرق حينئذ بين كون النكاح بمهر المهر وغير مهر المهر. وأما ولو منع من غير الكوف لم يكن عضلا، يعني إذا منعها من غير الكوف فهذا ليس بعضل ولا تسقط الولاية بذلك عن الأب أو الجد. وللمولى تزويج رقيقه، انتهت البالغة الرشيدة على رأي من يقول بسقوط الولاية. وأما المولى، المولى يجوز له أن يزوج عبيدة وإماء بالرضا من العبيد والإماء أو من دون رضا منهم، فيجوز له أن يجبر هذا العبد على النكاح بهذه الإمرأة، ويجوز له أن يجبر هذه الأمة على النكاح بهذا الرجل، له ذلك لأنه مالك للعبد ومالك للأمة. وللمولى تزويج رقيقه ذكرا كان أم أنثى، يعني الرق سواء كان ذكر أم كان أنثى، رشيدا كان أم غير رشيد، ولا خيار له معه، يعني ولا خيار للرق مع المولى، يجب عليه أن يقبل ويخضع ما أمره به المولى، وله وللمولى إجباره، يعني إجبار الرق عليه على النكاح،
مطلقة مطلقة، يعني سواء كان كما قلنا رشيد أو غير رشيد، لأن بعض الفقهاء يقول بأنه إذا كان رشيد وكبير فلا يجوز للمولى إجبار العاب، لكنه خلاف المشهور. ولو تحرر بعض العاب فهل للمولى الإجبار؟ ليس له الإجبار، لكن لا يجوز للعبد أن ينكح من دون إذن المولى، ولا يجوز للمولى أن ينكح العبد من دون إذن العبد، لا بد من التشريف، لأنه تحرر البعض من ولم يتحرر البعض الآخر من. والجد والمولى. وأما بالنسبة للحاكم والوصي، الحاكم قلنا ثبتت له الولاية وهكذا الوصي، وأما ولاية الحاكم والوصي ثابت على من؟ يحدث المولى عليه بالنسبة للحاكم والوصي. يقول والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاصل العاقل. إذن الصغير لا ولاية للحاكم عليه، الصغير لا ولاية للوصي عليه، على خلاف يأتي طبعا. موضع ولاية الحاكم والوصي من كبر وبلغ فاصل العقل، يعني بلغ في حال الجنون، فإذا بلغ رشيدا ثم عرض عليه الجنون بعد البلوغ تثبت الولاية للحاكم على هذا الشخص أم لا؟ تثبت الولاية للوصي على هذا الشخص أم لا؟ نلاحظ العبارة، يقول والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاصل العقل، يعني بلغ وهو فاسد العقل، بلغ وهو مجنون، او بلغ وهو سفيه او سفيها، مع كون النكاح صلاحا له. طبعا اكو فرق بين ولاية الاب وولاية الجد وولاية الحاكم والوصي. الاب يجوز له الانكاح بشرط عدم وجود المفسدة في هذا النكاح، ولكن لا يشترط وجود المصلحة، سواء كانت المصلحة موجودة في هذا النكاح أم لم تكن موجودة، وإنما المشترط في إنكاح الأب والجد عدم وجود المفسدة. لكن الحاكم والوصي لا يكفي في صحة نكاحه عدم وجود المفسدة، بل لا بد من حصول المصلحة ووجود المصلحة. الأمر أشد في الحاكم والوصي من الأب والجد، ولذا يقول والحاكم والوصي يزوجان ما كون النكاح صلاحا له، يعني لمن بلغ فاصل العقل أو سفيها. والحاكم والوصي يزوجان مع خلوه، يعني خلو من بلغ فاصل العقل أو سفيها من الأب والجد. وأما إذا كان الأب موجود فلا ولاية للحاكم ولا ولاية للوصي، وهكذا إذا كان الجد موجود وإن على وخلوه من الأب والجد للأب، ولا ولاية لهما أي للحاكم والوصي على الصغير مطلقا. الصغير لا ولاية للحاكم عليه، وهكذا بالنسبة للوصي. طبعا الكلام الآن في الزواج مطلقا، يعني سواء كانت هناك مصلحة في هذا النكاح والزواج أم لم تكن مصلحة في المشهور. لا، إذا كان العدم إذا كان له أصلا الحاكم بعد خارج عن دائرة تماما، هل لا المعصوم له، المعصوم له الولاية حتى على الأب بعد تكيس البنت، ولا على من بلغ رشيدا، يعني لا ولاية لهما على من بلغ رشيدا ثم عرض عليه الجنون أو السفه كما قلنا قبل قليل. ويزيد الحاكم، ولكن للحاكم ولاية لم تثبت هذه الولاية للوصي، فللحاكم زيادة على الوصي. ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون. الحاكم تثبت له الولاية على هذا الشخص، لكن المجنون، لكن الوصي لا تثبت له الولاية، لأن الحاكم ولي على من لا ولي له. فإذا بلغ رشيدا ثم عرض عليه الجنون تثبت الولاية عليه للحاكم دون الوصي. وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين، الصغيرين يعني الذكر والأنثى، وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقة. ثلاثة آراء في المسألة موجودة. بعضهم يقول بأن الولاية لا تثبت للوصي على الصغيرين مطلقة، لا تثبت مطلقة، يعني سواء صرح الموصي للوصي بالولاية أم لم يصرح. الرأي الثاني يقول تثبت الولاية مطلقة، يعني سواء صرح الموصي للوصي بالولاية أم لم يصرح. الرأي الثالث يفصل يقول إن صرح الموصي ثبتت وإلا فلا. ثلاثة آراء في المسألة، لا يشير الشهيد الثاني هنا إلا إلى رأيين فقط. يقول وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقة. العبارة عندكم هكذا مع المصلحة مطلقة؟ إيه؟ إيه؟ هذه إشارة إلى الرأي الأول الذي قلناه بأن الولاية ثابتة مطلقة، وفسرنا الإطلاق بأنه سواء صدر تصريح من الموصي للوصي أم لم يصرح بذلك. القول الثاني تثبت الولاية مع تصريحه له في الوصية، مع تصريحه له بالنكاح، هي الرأي المفصل. الرأي الثالث بعد ما يشير، مفهوم بعد الرأي الثالث وهو النفي مطلقا. أقوال ولم يقل قولان، قال أقوال. اختار المصنف هنا في اللمعة انتفاءها مطلقا، لأنه قال والحاكم والوصي زوجان من بلغ، إذن من لم يبلغ لا ولاية للوصي عليه. اختار النفي هنا مطلقا. وفي شرح الإرشاد اختار الشهيد الأول، اختار الجواز مع التنصيص أو مطلقا. يعني ماذا؟ يعني في شرح الإرشاد اختار الشهيد القول بثبوت الولاية مع التنصيص من جهة الموصي أو لا. الرأي الثالث اختار الثبوت مطلقا مع التنصيص ومع عدم التنصيص. لما هذا الترتيب؟ وفي شرح الإرشاد إما اختار هذا الرأي أو اختار ذات الرأي. لما يقول في شرح الإرشاد اختار هذا الرأي أو هذا الرأي؟ يعني ماذا؟ السبب في ذلك هو أن أدلة هذين القولين مشتركة، أدلة هذين القولين مشتركة. يعني القائل بالثبوت مع التنصيص تمسك بأدلة، والقائل بالثبوت مطلقا تمسك بعين الأدلة. فإذا ذكر الشهيد في شرح الإرشاد هذه الأدلة فلا يعرف أنه يختار هذا الرأي أو يختار هذا الرأي، ولذا قال اختار هذا أو هذا، لأن الأدلة عم من هذا أو هذا. يقول اختار الجواز مع التنصيص أو مطلقا وقبله العلامة، يعني وقبل الشهيد في شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص أو مطلقا، العلامة في المختلف وهو حسن هذا الرأي. لما؟ يعني يقول بأنه للوصي الولاية على نكاح الصغيرين إما مع التنصيص أو مطلقا لعدة أدلة. الدليل الأول لأن تصرفات الوصي منوطة بالغبطة، يعني كل تصرف اشتمل على المصلحة فللوصي القيام بذلك. فإذا كان النكاح بالنسبة للصغير مشتمل على مصلحة جاز للوصي القيام بذلك. يعني الضابطة في جواز صدور هذا الفعل من الوصي وعدم جواز صدوره من الوصي ليس إلا اشتمال هذا الفعل على المصلحة وعدم الاشتمال، فإن اشتمل على المصلحة جاز للوصي ذلك. فلما نمنع الوصي من هذا الأمر؟ يقول لأن تصرفات الوصي منوطة بالغبطة أي المصلحة، وقد تتحقق أي المصلحة والغبطة في نكاح الصغير. السائل بنت عمرها مثلا 8 سنوات، زوج جاي إهوائي إنسان متقي عائل فيلسوف مثلا كذا، ومعلوم في المستقبل هاي البنت تحصل على زوج أحسن من هذا الزوج، المصلحة متحققة في النكاح.
فيجب على الوصي ذلك.
وقد تتحقق القطة في نكاح الصغير، هذا أولا. وثانيا ولعموم فمن بدله، أي في الوصية فمن بدله من بعد ما سمعه كذا، الآية لعنت من بدل الوصية. خب إذا نص الموصي للوصي بأن لك أن تنكح بناتي مثلا، خب الحكم بأنه ليس له ذلك هذا تبديل للوصية وهو مشمول للعنة. ولكن لا يخفى عليكم أن هذا الدليل لا يشمل إلا مع التنصيص، أما مطلقا فلا. إذن الأدلة تختلف سعة وضيقا من جهة النتيجة. ثالثا ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه. الرجل يوصى إليه رد ممن بيده عقدة النكاح، فالرواية تدل على المطلوب مطلقا، الوصي الذي يوصى إليه مع التنصيص وبلا تنصيص. إن قلت هذه الرواية لا يمكن الأخ لها لأنها اعتبرت الأخ من الأولياء ولا شبهة في أن الأخ ليس من الأولياء، نقول ذكر الأخ في جملة الأولياء لا يضر بصحة الرواية، والسبب في ذلك وذكر الأخ غير مناف لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا، لعل الأخ يكون وصي لأخيه في نكاح بنات أخيه، لعله يكون وصي أو وصي عن الأب، لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا. ولأن انتهينا من دفع الوهم عن قضية الأخ،
يوصى إليه
يوصى إليه لا يوصى إليه مطلق أعم من النكاح. إذا كان يقول يوصى إليه في النكاح بلي من هم فلان وفلان وفلان والوصي، يوصى إليه يعني الوصي، يوصى إليه الوصي يعبر عن بمن يوصى إليه. لا تشوفوا من يوصى إليه في غير النكاح لا يصدق عليها أنه أوصي إليه، الكلام فليكن في النكاح، السؤال في النكاح، ولكن كان على الإمام عليه السلام أن يقول يوصى إليه في النكاح ولم يقول في الرواية مطلق. لا بعد قالوا بأنه خصوصية المورد لا توجب خصوصية الوارد بعد دراسة الأصول، ولأن الحاجة من جملة الأدلة، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، يعني قد تدعو إلى إنكاح الوصي هذه البنت أو هذا الابن الصغير لتعذر تحصيل الكف حيث يراد، يعني متى ما أريد، خصوصا مع التصريح بالولاية فيه، وإذا صرح الموصي بعد الولاية تثبت قطعا. وهنا مسائل، الأولى نقرأ مقدمة المسألة الأولى تالوة. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.